بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع التعليق اللطيف على بطاقات التعريف، وهذا المقطع مع سورة يونس، وأقف معها بإذن الله ثلاثة وقفات. الوقفة الأولى مع مطلع السورة، والمطالع ذكر في المقدمة أن المرجع الرئيس فيها من الإتقان، أن المرجع الرئيس فيها هو كتاب الإتقان، لأنه ذكر نقلا عن من سبقه أن فواتح السور 10 أنواع. والحقيقة أن هذا لم يكن مرجعا رئيسا، بل كان الاعتماد الكلي على هذا الكتاب وعلى هذا التقسيم. وأقف هنا عند ما كتب في سورة يونس: افتتحت بحروف التهجي عموما، ثم هي مفتتحة بألف لام راء خصوصا. وهنا أسقط كلام، وهي أن هذه السورة تشترك معها في الافتتاح بألف لام راء سورة هود ويوسف وإبراهيم والحجر. وبعض العلماء يلحق بها كما سيأتي في الحديث سورة الرعد، لأنه جاء في الحديث اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء، والحديث مذكور في الكتاب في فضائل سورة يونس. والفائدة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تعلم السور متشابهة المطالع، فينبغي هنا وفي كل المواطن في الكتاب هذا الذي ارتضيته أن أبين أن هذه السورة تشترك مع سورة كذا وكذا في المطلع، وهذا أحسن من هذا الاختصار. ولكن يمكن للقارئ أن يبحث ويعرف، طبعا الذي لا يحفظ السور قد لا يعرف السور، لا يستحضر السور التي تبدأ بألف لام راء، فالأحسن التنصيص عليها. وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تعلمها معا، ذكر ذلك في ألف لام راء، وذكر ذلك في الموضوعة بحاميم، وذكر المسبحات، وهذا لا ينفي أن يكون الأمر كذلك في غيرها، بل هو يشعر أن السور المفتتحة بمطلع متشابه بينها علاقة، ويحسن أن تدرس مجموعة منها كما قال ثلاثا من ذات ألف لام راء، وهذا أمر يستحضر في بقية سور القرآن دائما. إذا وجدت يا أيها الذين آمنوا في مطلع سورتين، إذن انظر وتأمل في شيء يربطهما وتكامل يحصل بينهما وهكذا. المسألة الثانية في سورة يونس أنكم تجدون في ترتيب نزول السورة، الذي قلت إن الأصح والأدق أن يكتب فيه تاريخ النزول، لأن فيها ترتيب النزول في البداية تعد 50، وهذا على المشهور كما اتفقنا، نزلت بعد الإسراء وقبل هود. ثم قالوا فيها من الكلام مع المشركين ما قد يشعر، هذه الكلمة هي التي أريد أن أقف عندها. لماذا هذا التردد؟ لماذا لم أقول وفيها ما يدل على تأخر النزول؟ ما قد يشعر هذا إشارة إلى أن الأمر تلمس ليس مبنيا على دليل ظاهر، لأن قضية التأريخ تحتاج إلى آثار تدل عليه، فإذا وجدت أن الآثار تدل أن سورة الأنفال نزلت في غزوة بدر، ووجدت الحديث في السورة يتحدث عن غزوة بدر، أعرف أنها نزلت قريبا من وقعة بدر. أما في السور المكية فالغالب أنني لا أجد مثل هذه الآثار، وإنما أتلمس من الخطاب، فالكلام فيه شدة على الكفار وإطالة للجدال معهم. الشدة ظاهرة في القصص التي ذكرت والتي إنما تذكر ليأتسي النبي صلى الله عليه وسلم، ليتأسى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبلهم. قال: واتلوا عليه نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. فيها قوة، وكثيرة هي الآيات التي يعني أقصد الشيء الثاني اللي هو إطالة النفس في الجدال مع الكفار، مما يشعر أنها ليست مبكرة النزول. فهذا هو سبب العبارة: ما قد يشعر بتأخر في النزول، ولا يجزم بتأخر النزول، وإنما قد يشعر بذلك. وهذه أقصد بها أن الأمر محتمل، وأقصد بها لفت الانتباه لدراسة هذا والتعمق فيه، على الباحث المتأمل المتدبر يجد ما يؤكد هذه القضية أو ينفيها. الوقفة الثالثة والأخيرة مع مقاطع السورة. وكما ترون أن السورة قسمت إلى قسمين وخاتمة: قسم في إقامة الحجة على المرتابين في القرآن، وقسم يتحدث عن القرآن. وهنا أحب أن أذكر بالقاعدة المشهورة أن التخلية قبل التحلية. فإقامة الحجة على المرتابين في القرآن كأنه تخلية وإزالة للشكوك، ثم التحلي بذكر القرآن وفيها آية تستحق الوقوف الطويل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونجد أن خاتمة السورة تعود إلى ما سبق، فتؤكد على نفي الشك، وتؤكد على ضرورة الاهتداء بالقرآن، وتثبت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في هذا القدر كفاية في هذه السورة العظيمة. وأسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والمدد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.